السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ السلام عليكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بداية، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أعتذر يعني عن هذه البداية المتأخرة، يعني لظروف يعني خارجة عن إرادتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في البداية أود أن أشكر الإخوة في مبادرة جوادة، زادهم الله عز وجل نفعا وبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في بداية هذا البث الذي هو حول كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب الذي هو كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى من الكتب التي نفاخر بها في هذا العصر. ونعني بالكتب التي نفاخر بها في هذا العصر أن في كل زمان يكتب العلماء كتبا تتعلق بكتاب الله عز وجل. وفي هذا العصر أيضا أكرمنا الله عز وجل بعدة كتب ويعني دراسات حول كتاب الله عز وجل. ومن أعظم هذه الدراسات التي يمكننا أن نفاخر بها أهل العصور المتقدمة، أن نفاخر بهذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى هو ابن العالم الكبير الشيخ عبد الله دراز رحمه الله تعالى، وهو فقيه أصولي، اللي هو أبو الشيخ دراز، اللي هو الشيخ عبد الله دراز، فقيه أصولي كبير عظيم القدر، له تعليق على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. يعني لم يأتي أحد بعد الشيخ محمد، بعد الشيخ عبد الله دراز اللي هو أبو الشيخ محمد عبد الله دراز، إلا واستفاد من الشيخ، من عمل الشيخ عبد الله دراز رحمه الله تعالى على كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمة الله تعالى على الجميع. ابنه اللي هو الشيخ محمد عبد الله دراز ولد عام 1894 ميلادية، ودرس في معهد الإسكندرية الديني سنة 1905، وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية سنة 1912، وكان أول الناجحين فيها، وحاز على شهادة العالمية سنة 1916، وكان ترتيبه الأول، واختير للتدريب بالقسم العالي بالأزهر عام 1928، ثم سافر إلى فرنسا في بعثة علمية عام 1946، وحصل على شهادة دكتوراه برتبة الشرف العليا من السوربون عام 1947. واشتغل رحمه الله تعالى بالتدريس في جامعة القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بعد عودته، وعين رحمه الله تعالى في هيئة كبار العلماء عام 1949 ميلادية، وتوفي رحمه الله تعالى عام 1958 ميلادية. توفي رحمه الله تعالى عام 1958 ميلادية رحمه الله تعالى، أثناء مشاركته في مؤتمر لاهور بباكستان رحمه الله تعالى. في الحقيقة من أبرز ما عرف به الشيخ محمد عبد الله الدراز، وإنما يعني أنا سأقدم بهذه التقدمة لكي أبين لكم يعني كيف خرج هذا الكتاب إلى النور، وأنا تركت ذلك عمدا في مقدمة الكتاب، يعني تركت أن أبين ذلك عمدا في مقدمة الكتاب لعلة، لكي يقرأ الناس سيرة هذا الإمام العظيم من مصادر متعددة، لكي يظهر لهم كيف خرج هذا الكتاب. هذا الكتاب هو أنفس كتاب يمكن أن يعني يمكن أن يستفاد أو ينتفع به في معرفة الشيخ رحمه الله تعالى، كتاب النبأ العظيم. ده أنفس ما يمكن أن تعرف به الشيخ محمد عبد الله الدراز. طبعا الشيخ محمد عبد الله الدراز له كتب كثيرة، لكن من أنفس الكتب وأفضلها التي تتعرف بها على شخصية الشيخ دراز وعقليته وعلمه وبيانه هذا الكتاب الذي هو بين أيديكم، الذي هو كتاب النبأ العظيم. الشيخ دراز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان من أبرز طبعا الشيخ دراز كما قلت سافر السربون، يعني سافر فرنسا، وجلس في فرنسا قرابة 12 سنة 12 سنة، وطبعا في مغريات للحياة في فرنسا، ومع مغريات هذه الحياة في فرنسا إلا أن الشيخ دراز رحمه الله تعالى لم يضعف أمام تلك المغريات التي كانت موجودة في باريس. وكان من أبرز ما يميز الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى القراءة اليومية لسدس القرآن الكريم، وفي التهجد والصلاة القراءة اليومية لسدس القرآن الكريم في التهجد والصلاة. ووصفه المقربون منه بأنه لا يشاهد في خلوته إلا قارئا للقرآن أو مصليا، إلا قارئا للقرآن أو مصليا. حتى أن الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المقربين ممن رآه في فرنسا أنه كان يحافظ على ورد القراءة، يعني ورد القرآن، كان يحافظ على هذا الورد حتى أثناء الحرب العالمية، كان رحمه الله تعالى يحافظ على ورد القرآن اليومي، لا يترك ورد القرآن أبدا رحمه الله تعالى ورضي عنه، رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا الـ يعني هذه الخصيصة أو هذه الـ هذه الصفة من صفات الشيخ رحمه الله تعالى أعطته تمسكا بدينه وحرصا على تجلية مبادئه وإظهار كنوزه رحمه الله تعالى. ولذلك سافر الشيخ رحمه الله تعالى إلى فرنسا، وجاء يعني رجع مرة أخرى إلى مصر، ولم يتغير لا مظهره ولا ملبسه ولا عاداته ولا تدينه رحمه الله تعالى، كما يحدث إن بعض الناس يذهب إلى الغرب ثم يرجع منبهر بحضارة الغرب وإلى آخره، لكنه لم يزده ذلك إلا تمسكا بدينه رحمه الله تعالى، فزاد بهاء ونورا وجلالا، كما يقول صديقه الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى على الجميع. يبقى إذن تعرف أن من أعظم الفوائد التي تستفيدها من قراءة كتب الشيخ دراز رحمه الله تعالى وأبحاث الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى أن تعلم أن هذا الرجل كان مهموما بقراءة كتاب الله عز وجل قراءة المتدبر المتأمل، حتى أخرج لنا تلك الكتب العظيمة عن القرآن التي ظل نفعها وسيظل نفعها إن شاء الله تعالى إلى أن يعني يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يعني يرفع القرآن من الصدور والسطور رحمة الله تعالى عليه. هذه أبرز صفة الشيخ دراز رحمه الله تعالى، هي التي أخرجت لنا دستور الأخلاق في القرآن الكريم، هي التي أخرجت لنا مدخل إلى القرآن الكريم الشيخ دراز رحمه الله، هي التي أخرجت لنا هذا الكتاب العظيم الذي هو بين أيدينا، الذي هو كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد ابن الشيخ عبد الله دراز رحمة الله تعالى على الجميع، رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، التحقيق الذي بين أيديكم، الذي هو عليكم السلام ورحمة الله، التحقيق الذي بين أيديكم الذي هو تحقيق عم الشرقاوي، هذا التحقيق عليه عدة ملاحظات. فأولى تلك الملاحظات أن المحقق اللي هو أنا يعني قدم له بمقدمة طويلة بعض الشيء، وحيث استغرقت تقريبا 79 صفحة من الكتاب، وتلك مقدمة عظيمة أو يعني كبيرة يعني أقصد. هذه المقدمة الكبيرة لخص فيها يعني مقاصد كتاب النبأ العظيم، ولخص فيها كتابا آخر للشيخ محمد عبد الله درازة رحمه الله تعالى، وهو كتاب مدخل إلى القرآن الكريم، وقدم بمقدمة تتميمية لمقاصد النبأ العظيم. فإن الشيخ رحمه الله تعالى قصد، الشيخ محمد عبد الله درازة رحمه الله تعالى قصد أن ينفي التحريف عن كتاب الله عز وجل، أن يقول إن هذا القرآن يستحيل أن يكون إلا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الشيخ محمد دراز رحمه الله تعالى عاش في فرنسا للدراسة، رحمه الله عاش في فرنسا للدراسة، طبع التفكر أو طبع كتبكم حاليا يعني. الكتاب الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذا الكتاب أن هذا القرآن يستحيل أن يكون كلام غير رب العالمين سبحانه وتعالى، يستحيل، سواء يعني من الحجج الخارجية أو من الحجج الداخلية الموجودة في القرآن الكريم. يعني لو نظرنا إلى القرآن الكريم من حيث ذاته سنجد أن القرآن الكريم يستحيل أن يكون من كلام غير الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في الحجج الخارجية للقرآن الكريم سنجد أيضا أنه يستحيل أن يكون القرآن يعني القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك قدمت لهذا الكتاب بمقدمة فيها صحيح ولم يقدم يعني كبيرة فائدة، لأنه هو مقتطف من كتاب الشيخ دراز رحمه الله تعالى. يعني هو المقدمة لم تقدم كبيرة فائدة في الحقيقة، لكن هي فائدتها أنها تقرب مقاصد الكتاب وتبين أن تبين يعني مقصد من مقاصد الكتاب أيضا، وهو أن الفرق الإسلامية كلها اتفقت على نفي القرآن أو على نفي التحريف عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تبين نفي التحريف عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. المفروض ان المدارسه اللي عند صفحه يعني 92، احنا ممكن يعني نمضي شيئا فشيئا في صفحه بعد صفحه يعني 13. المقصود بالقران، بين الشيخ رحمه الله تعالى مقصوده بالقران، يعني ما القران الذي سيتحدث عنه. طبعا هو سيبين بعد ذلك يعني شيء من المسائل المنطقية سأبينها لكم إن شاء الله تعالى في موضعها. لكن هو بين رحمه الله تعالى من أول صفحة 13، بين رحمه الله تعالى أن المقصود بالقرآن في كلامنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المحفوظ بين الدفتين، المنقول إلينا جيلا بعد جيل، والمتحدى بأقصر صورة منه. ثم بدأ رحمه الله تعالى يبين أن القرآن ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحيل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نفسه بين أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن تتلخص في الوعي والحفظ والحكاية والتبليغ والبيان والتفسير والتطبيق والتنفيذ. هذه هي وظائف النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالقرآن الكريم. وظائف النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالقرآن الكريم تتعلق بأربعة أمور فقط. الأمر الأول الوعي والحفظ، والأمر الثاني الحكاية والتبليغ، والأمر الثالث البيان والتفسير، والأمر الرابع التطبيق والتنفيذ. بهذه الأمور الأربعة فقط المتعلقة بالقرآن أو المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع القرآن العظيم، تمام؟ ثم قسم الشيخ رحمه الله تعالى الحجج المتعلقة بنفي التحريف عن القرآن الكريم إلى قسمين: القسم الأول الحجج الخارجية، والقسم الثاني الحجج الداخلية. الحجج الخارجية يعني الحجج اللي من خارج القرآن. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد شيخ أبو عمر حفظه الله تعالى وبارك فيه، ونسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن كل مكروب، وأن ينفس الكرب عن كل مكروب، وأن يفك أسر المأسورين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى قسم، يعني أنا حاولت أن أقسم الحجج التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إلى عدة، إلى حاضر فساده من جهة ذاته سأشرحها إن شاء الله، إلى عدة حجج. الحجة الأولى حجة الإقرار، حجة الإقرار يعني إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن ليس من عنده. يعني الإقرار هو بيقول الشيخ رحمه الله إن المصلحة تقتضي أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى نفسه. ليه؟ لأن القرآن ده حدث عظيم، العرب نفسهم انبهروا بهذا القرآن، فانبهار العرب بهذا القرآن، العرب انبهروا بهذا القرآن، فانبهار العرب بهذا القرآن يقتضي أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى نفسه، إنه يقول إن القرآن ده من عندي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا القرآن من عند الله، يعني قال أيها الناس هذا كلام الله سبحانه وتعالى، تمام؟ يعني هذا كلام الله عز وجل. وكانت المصلحة تقتضي أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى نفسه. ليه؟ عشان تثبت زعامته وتروج حجته عند كثير من الناس، لأنهم أقروا أن هذا البيان، أن هذا البيان اللي هو القرآن ليس، لا يشبه بيانهم. يعني هم أقر، العرب أقروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيان لا يشبه بيانهم، ولذلك لم يستطع أحد منهم، لم يستطع أحد منهم أن، يعني لم يستطع أحد منهم أن يجاري هذا البيان، أن يجاري هذا البيان القرآني، كويس كده؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسب القرآن إلى نفسه، وإنما قال أيها الناس هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. طيب، هذا الإقرار، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه بأن هذا القرآن ليس من كلامه وإنما هو من كلام الله عز وجل، حجة قاطعة عند من له عقل ألا ينسب هذا القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسب هذا القرآن إلى من نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، كويس كده؟ فقد يعترض معترض على هذا الكلام فيقول إنما نسب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن إلى نفسه، يعني نسب القرآن إلى ربه، إلى الله سبحانه وتعالى، ليستفيد من ذلك جلب الناس إلى طاعته، ليستفيد من ذلك جلب الناس إلى طاعته. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هذا الكلام فقال أن هذا الكلام فاسد من جهة ذاته وفاسد من جهة أساسه. يبقى نقول الشيخ رحمه الله قال إن أول حجة، لأن هي دي من أكثر الأسئلة التي يعني ترد في يعني أو التي تحتاج إلى شرح في الكتاب، أو التي يعني يستشكلها بعض الناس في الكتاب، إنه الشيخ رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على نفسه أن القرآن ليس من كلامه وإنما هو من كلام الله عز وجل. فالمفروض طبعا القرآن حاج العرب في بيانهم، فالمفروض إنه هذا الإقرار عند من له عقل حجة. أنا مثلا الناس كلها انبهروا بكتاب، خلاص يعني الناس كلها انبهروا بكتاب ويعني كلهم فرحانين بالكتاب ده، وهذا الكتاب أنا نشرته بس قلت لهم يا إخواننا الكتاب ده مش كتابي، الكتاب ده كتاب فلان الفلاني مثلا. المفروض إن العاقل يدرك إن أنا يعني المصلحة تقتضي إن أنا أقول إن الكتاب ده بتاعي، فإذا قلت إن هذا الكتاب ليس كتابي، يعني إذا قلت إن هذا الكتاب ليس كتابي مع إن هذا الكتاب بهر العرب، يعني بهر العرب انبهروا به، فالمفروض إن دي حجة، إن الإقرار ده حجة. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى، أقر على نفسه أن هذا القرآن ليس من كلام الله، فالمفروض إن دي حجة قائمة بذاتها. فالشيخ افترض اعتراض، قال إن ممكن واحد يعترض فيقول لا ده محمد عليه الصلاة والسلام نسب هذا القرآن إلى الله عز وجل لكي يستجلب مزيدا من الأتباع، لكي يستجلب مزيدا من الأتباع. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إن ده خطأ وفاسد من جهة أصله ومن جهة أساسه. ففاسد من جهة ذاته ليه؟ لأن القرآن نفسه أوجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل طاعته من طاعة الله، يعني أصلا هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى بسط طاعته أصلا، لأن طاعته دي يعني لا يحتاج إلى نسبة القرآن إلى الله لبسط طاعته، لأن طاعته دي موجودة أصلا في هذا الكلام نفسه. فلو نسب هذا الكلام إلى نفسه أو نسبه إلى الرب لا فرق، يعني لا فرق، لأن طاعته واجبة، طاعته واجبة في القرآن، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في هذا الكلام، فهو لا يحتاج أصلا إلى أن ينسب الكلام إلى الله عز وجل لكي يستجلب مزيدا من الطاعة، لأن طاعته واجبة. وفاسد من جهة أساسه لأنه مبني على افتراض باطل. اللي إيه هو الافتراض الباطل؟ إنه يفترض هذا المعترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكذب أو يسوغ لنفسه الكذب حتى يصل إلى مقصده. وقال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا يستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفاته وشمائله قبل النبوة وبعد النبوة تاب أن يكون كاذبا. فقد كان صلى الله عليه وسلم في مكة يسمى بالصادق الأمين، هذا أمر. الأمر الآخر أن الوحي قد تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي تأخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوادث مهمة زي حادثة الإفك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو توقفه في تأول بعض الآيات، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يسوغ لنفسه الكذب لأتى بكلام في تلك الحوادث في حادثة الإفك أو في غيرها من الحوادث. وذكر عدة عدة مواقف تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحجة الأولى المتعلقة بالإيه؟ المتعلقة بالإقرار. الحجة الثانية أن في القرآن ما لا يستنبط بالعقل ولا بالتفكير، وفيه ما لا يدرك بالوجدان ولا الشعور. يعني ممكن واحد يقول طب ما النبي عليه الصلاة والسلام بلغ حدا من الذكاء يؤهله أن يأتي بمثل هذا القرآن. فالشيخ رحمه الله قال لا، مستحيل، بل إن في القرآن ما لا يدرك بالعقل والتفكير، ما لا يستنبط بالعقل والتفكير ولا يدرك بالوجدان ولا الشعور، زي الوقائع التاريخية. الوقائع التاريخية لا مدخل العقل والذكاء فيه، يعني منين جاب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان فيه هود وصالح ومدين؟ منين جاب قصص الأنبياء كلها؟ هذه الوقائع التاريخية لا تستنبط بالعقل ولا بالتفكير ولا تدرك بالوجدان ولا بالشعور، تمام؟ وأيضا الحقائق الدينية الغيبية لا مدخل للعقل فيها، يعني تفصيل وصف الجنة، تفصيل وصف النار، بل ذكر بعض الأرقام كعدد الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بالنار، هذا كله يستحيل معه أن يكون القرآن أو أن يكون القرآن من عندي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد استنبطه بعقله أو بتفكيره أو أدركه بوجدانه وشعوره، تمام؟ أو أنباء المستقبل التي جزم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فأنباء المستقبل تقتضي أيضا أن يكون القرآن من عند غير رسول الله صلى الله من عند غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، عبس وتولى، صح، يصدر كمثال، هو ذكره رحمه الله تعالى. الحجة الثالثة أمية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم أخذه عن معلم من البشر دليل على كون القرآن من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الناس لم يكن يقرأ ولا يكتب قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف القراءة والكتابة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن يعرف القراءة والكتابة بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أما أن يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ القرآن عن معلم، فتعال نبحث عن هذا المعلم، هل هذا المعلم يمكن أن يكون من قريش؟ لا، يستحيل، لأن المعلم ده لو كان من قريش، طب ما أهل قريش يروحوا يتعلموا منه كما تعلم منه محمد. ولذلك قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني لما هم فاض بهم وبدأوا يتخبطوا ويهزوا، قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه، يعني يميلون إليه، أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. طب هل يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ القرآن من اليهود والنصارى؟ يستحيل، لأن القرآن نفسه وصف عقائدهم بأنها الخرافات، وعلومهم بأنها الجهالات، وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات، بل كان القرآن بمثابة الأستاذ الذي يصحح لأهل الكتاب عقائدهم وعلومهم. القرآن كان بمثابة الأستاذ الذي يصحح لهم علومهم ويعني أفكارهم. لذلك لا يمكن أن يكون القرآن مأخوذا من اليهود والنصارى. وكمان في القرآن ما لا يوجد في كتب اليهود والنصارى، سواء في القصص أو في الأحكام. ويضع عنهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في القرآن ما لا يوجد في كتب أهل الكتاب. ورد الشيخ أيضا على الشبهة المتعلقة بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ القرآن من بحيرة الراهب أو من ورقة ابن نوفل، لأن ورقة ابن نوفل نفسه يعني لم يلتقي النبي عليه الصلاة والسلام به إلا مرة واحدة بحضور خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقال له، يعني ورقة ابن نوفل قال له: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم: قال: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. وبحيرة الراهب التقاه النبي عليه الصلاة والسلام في محضر من القوم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت مما يمكن أن يأخذ عن بحيرة الراهب في ذلك الوقت اليسير هذا الكتاب العظيم. فهذه هي الحجج الثلاث الأولى. الحجة الرابعة ظاهرة الوحي، إن الوحي حالة غير اختيارية وليست حالة مرضية. ليه؟ لأن ما يخرج عن هذا الوحي نور لا ظلمة فيه. يعني الحالات المرضية زي الصرع مثلا أو زي الجنون، ما يخرج عنه ظلام، ممكن يكسر حاجة، ممكن يبهدل حاجة، ممكن يسب إنسان، ممكن يفعل كذا كذا. لكن الوحي ظاهرة وحالة اختيارية، حالة غير اختيارية، لكن ما يخرج عنها نور لا ظلمة فيه، نور لا ظلمة فيه. حالة الوحي أيضا وقوة هذا الملك الذي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما وصفت به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي تدل أيضا أن القرآن ليس من عنده عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام منفعل لا فاعل، منفعل لا فاعل، صلوات الله وسلامه عليه. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يسأل السؤال فيسكت حتى يأتي الوحي. فلو كان هذا الوحي يعني من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الحالة التي شهدها أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم تكن تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحجج الخارجية، يعني التي هي من خارج القرآن الكريم. هل هذه الحجج واضحة؟ كده وصلنا صفحة 22. هي هذه مدارسة، فيعني يعني لو في إشكال أو شيء ممكن إن شاء الله نحن نجيب عنه. يعني مرحبا يا شيخ بدر. طيب، القسم الثاني الحجج الداخلية. والحجج الداخلية يعني هو الشيخ، وأنتم تقرؤون الكتاب لاحظوا كده إن الشيخ رحمه الله تعالى يفصل ما بين الحجج الخارجية وما بين الحجج الداخلية، ما بين الحجج الخارجية وما بين الحجج الداخلية. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول إن في حجج خارج القرآن تدل أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهناك حجج داخل القرآن، داخل القرآن تدل أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الحجج الخارجية. طب إيه هي الحجج الداخلية؟ قال أن أول حجة من الحجج الداخلية التحدي، إن القرآن تحدى العرب، والعرب هم أرباب الفصاحة والبيان، ومع ذلك عجزت العرب أن تأتي بمثل القرآن الكريم. ربنا قال لهم هاتوا سور، هاتوا عشر سور، يعني القرآن طبعا تحداهم أولا هاتوا بمثل القرآن، مش قادرين، خلاص هاتوا عشر سور مثل القرآن، مش قادرين، هاتوا سورة واحدة مثل القرآن، مش قادرين، طب هاتوا سورة واحدة من مثل القرآن، مش قادرين. وأباح لهم القرآن أن يستعينوا بمن شاءوا، أن يستعينوا بمن شاءوا، أي يعني أي حد، الجن والإنس، الجن والإنس، إنه يستعين بهم لكي يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله عز وجل: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك من الأمور التي تنتبه لها، من الأمور المهمة، إن أي طعن، وهذا يعني ما ذكرته في المقدمة، أن أي طعن، صفحة 23، أن أي طعن يوجه للقرآن الكريم، نعم بلغهم آيات التحدي، وكان بيقول لهم، كان بيتحداهم كده، والقرآن موجود وهم يبلغون كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يعني تحداهم في هذا القرآن العظيم، ولم يستطع أحد منهم أن يأتي بمثل القرآن الكريم، مع أن الأسباب متضافرة موفورة، موفورة أن يأتوا بمثل القرآن. كان خلاص قضوا على الدعوة، على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في بدايتها، يعني كانوا قضوا على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في بدايتها لو استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن العظيم، ومع ذلك لم يستطع أحد منهم أن يأتي بسورة من مثل كتاب الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، أي من الأمور التي تنتبه لها إن أي طعن يوجه إلى عربية القرآن، أي طعن يوجه إلى عربية القرآن من متأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي طعن يوجه إلى القرآن من متأخر عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به. لأن لو لو كده يعني بعض المستشرقين مثلا او اذنبهم يعني من العرب احيانا بيعترضوا على ايه؟ على شيء مثلا في لغه القران الكريم، سواء في يعني لغته او في اعرابه. يقول ان ده مخالف للقواعد النحويه، او مثلا مخالف للغه العرب. فهذا يعني لا يلتفت اصلا اليه. لان القران ده القران نزل في قلب العرب. في قلب العرب. فلو وجد العرب فيه مدخلا للطعن لم يتاخر احد منهم. يعني لو كان في مدخل واحد يمكن ان يطعن في القران الكريم في عربيته لما تاخر واحد منهم ان يطعن في عربيه القران الكريم. لكن احدا منهم لم يفعل ولا يستطيع احد منهم ان يفعل. لان القران في اعلى درجات الفصاحه والبيان. لذلك يعني أي واحد يطعن في عربية القرآن الكريم من هؤلاء هذا يعني باطل في ذاته، هذا باطل في ذاته. نعم. طيب، يبقى إذن الحجة الأولى حجة التحدي. الحجة الثانية جديد لغة القرآن الكريم، جديد لغة القرآن الكريم اللي هو ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن القرآن الكريم لم يخرج عن لغة العرب ولا عن سننها في الكلام، لكنه تخير لكل شأن يريد أن يتناوله أشرف المواد وأمسها رحما بالمعنى المراد. يعني مثلا في قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر. لو إحنا كده شلنا لفظ زرتم وأردنا أن نضع لفظا مكانه، حتى زرتم المقابر، لو شلنا لفظ زرتم وأردنا أن نضع لفظا مكانه، دفنتم، وضعتم، كذا كذا كذا، لو لفيت على لسان العربي كله لن تستطيع أن تأتي بكلمة تؤدي نفس معنى الزيارة. لأن الزيارة ليست استقرار، الزيارة شوية وهيمشي. فلذلك أي لفظة في كتاب الله عز وجل لو أردت أن تنزعها من مكانها، لو لفيت كما يقول ابن عطية رحمه الله تعالى، لو أدرت لسان العرب كله أن تأتي بلفظة مكانها لم تستطع، ولم تستطع أن تأتي بلفظة تؤدي نفس المعنى الذي أدته تلك اللفظة في مكانها في كتاب رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يستريب البليغ العالم في الفرق بين ألفاظ القرآن الكريم وبين ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الإنسان يحصل له نوع استرابة، هل هذا اللفظ من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكنه أبدا لا يستريب أن يكون هذا المقروء هو كتابه، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. الحجة الثالثة النظام الصوتي والجمال التركيبي. النظام الصوتي والجمال التركيبي. النظام الصوتي يعني إيه؟ يعني هو يقول رحمه الله تعالى إن في نظام، يعني اللي هو بيسميه الشيخ إبراهيم السخراني ربنا يعني يرضى عنه ويبارك فيه، في شيء كده في القرآن اللي هو اسمه سطوة القرآن. يعني في شيء انه بياخذ القران بياخذ بقلب الانسان اذا استمع اليه. القران اذا خرج يعني من انسان فعلا يعني يستطيع ان يوصل كلام الله عز وجل الى الناس، فان القران يصل الى القلب مباشره ويسيطر عليه. ولذلك سبحان الله لو انتم بتقراوا سوره النجم، النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. طبعا الصحيح ان المشركين سجدوا في اخر تلك السوره، ليه؟ لجلاله ما كان يتلى عليه. هتاملوا كده في اخر سوره النجم، فرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى، وأنه سبحان الله. يحتاج الله عز وجل يظل وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فجأة فبأي آلاء ربك تتبارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، يعني سطوة هذا الكلام، وأنه 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 وأنه. لم يملك أهل الشرك إلا أن سجدوا، إلا أن سجدوا من يعني من سطوة هذا الكلام عليهم. لذلك القرآن فيه معنى، يعني فيه فعلا نظام صوتي وجمال تركيبي لا يوجد في غيره، لا يوجد في غيره من الكلام. ولذلك قال الشيخ رحمه الله أنه ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن، بل امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها. وهذا لا يمكن يعني أن يكون لكلام غير كلام الله سبحانه، غير كلام الله سبحانه وتعالى. الحجة الرابعة الخصائص البيانية للقرآن الكريم. إن القرآن الكريم تعددت الخصائص البيانية في القرآن الكريم، ومنها القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى. أنا يعني طبعا أمر على هذه الحجج مرورا سريعا، لأن إن شاء الله ستفصل لكم في المدرسات القادمة. القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى، يعني القصد في اللفظ يعني قلة الألفاظ مع جزالة المعاني أو كثرة المعاني. وذلك سبحان الله، يعني أشياء لطيفة إن الإنسان ينظر إلى تفسير العلماء للفظ اللي هو بيسموه اختلاف التنوع. يعني ده ممكن مثال يصلح، يعني إن مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، تجد مثلا تفسيرات كثيرة للصراط المستقيم. كل ده أو في كل سورة من سور القرآن، كل سورة من سور القرآن لها نظام صوتي، كل سورة من سور القرآن لها نظام صوتي. لو احنا مثلا شفنا اهدنا الصراط المستقيم، او ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تجد النعيم ده لا ينفد، يعني اي نعيم يدخل في هذا النعيم. وذلك قصد في اللفظ ووفاء بالمعنى. وحتى في المشترك اللفظي اللي هو مثلا الله عز وجل يقول والليل اذا عسعس، تجد ان العلماء يقول ان عسعس تاتي بمعنيين، معنى اقبل وادبر، وان كلا المعنيين يجوز حمل الايه عليها. يعني سبحان الله، اللي يقرأ في مسألة اختلاف التنوع يدرك شيئا مما أراده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، في هذا شيئا، يعني يدرك شيئا. طيب، الجمع بين خطاب العامة والخاصة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. طبعا التدبر كما تعلمون مختلف بحسب اختلاف العلم الذي يؤته الإنسان، فتدبر العالم ليس كتدبر غيره. تدبر العالم ليس كتدبر غيره. العالم بالتفسير أو العالم بعلوم متعددة يدرك من أسرار هذا الكتاب ما لا يدركه غيره. والقرآن يعني القرآن يردوه الخلق جميعا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، القرآن مولد يردوه الخلق جميعا، وكل يصدر عنه بحسب ما معه، كل يصدر عن القرآن بحسب ما معه، فهو مولد زي البحر كده. في واحد مع يعني زجاجة صغيرة، في واحد مع زجاجة كبيرة، في واحد مع زجاجة أكبر، في واحد مع يعني حافلة تمتلئ بالماء. فكل إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بحسب علمه. ولذلك ابن تيمية نفسه رحمه الله كان يطالع في تفسير الآية الواحدة قرابة 100 تفسير، ثم لا يعني لا تشفي ما في صدره نحو هذه الآية. فكان يقول يا معلم إبراهيم رحمه الله تعالى، وقال في آخر حياته في كلمته المشهورة يعني وندمت على تضييعي أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن كده. فالجمع بين خطاب العامة والخاصة وإقناع العقل وإمتاع العاطفة. يعني تجد القرآن الكريم، ولذلك سبحان الله لو تتأملوا مثلا في سورة النساء، في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحكام شرعية. تأملوا في ثنايا الأحكام الشرعية، يعني دي أحكام شرعية عملية. لكن تأملوا كده في ثنايا الأحكام الشرعية، تجد في صلب الأحكام الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تجد في آيات المواريث اللي هو دالوا كذا ودالوا كذا ودالوا كذا، ربنا سبحانه وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله سبحان الله. يعني تجد أن القرآن يمزج ما بين العلوم العقلية وما بين أيضا العاطفة التي يحتاجها كل إنسان. هذه خصائص بيانية القرآن، الجمع بين البيان والإجمال. البيان الحاجات الواضحة يفهمها الناس، لكن المجمل هو الذي يدركه العالم أو يدركه نحو. والوحدة الموضوعية اللي هو فصلها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في سورة البقرة. وبالمناسبة يعني من باب الفائدة، الشيخ رحمه الله تعالى له عدة تقديمات صوتية لبعض السور القرآنية، فعل فيها مثل ما فعله في سورة البقرة. الشيخ دراز رحمه الله تعالى له تقديمات صوتية بصوته، طبعا يعني أول ما يعني من باب يعني الفائدة يعني هي مدرسة في النهاية. أول ما سمعت صوت الشيخ دراز رحمه الله تعالى يعني انفعلت انفعالا عجيبا سبحان الله، يعني تسمع صوتا كأنه قادم من بعيد فعليا يعني رحمة الله تعالى عليه. وطبعا لا يختلف بيانه رحمه الله تعالى سواء بيان الصوتي أو حتى في كتابته رحمه الله تعالى. وهذا وطبعا طبع أيضا كتاب اسمه من روائع التفسير مؤخرا أظن مطبوع من سنة، فيها أيضا بعض يعني التنبيهات على الوحدة الموضوعية وعلى منهج الشيخ رحمه الله تعالى في الوحدة الموضوعية. إن شاء الله ممكن نرسلها للإخوة في زوادة وهم يضعوها لكم إن شاء الله، اللي هو تقديمات الشيخ الصوتية لبعض السور القرآنية. هذه هي المقدمة الأولى. وأنا في الحقيقة يعني الأخ اللي هو قال إن ممكن هذه المقدمة كانت تختصر، فصحيح هي وجهات نظر في النهاية. يعني أنا أردت بهذه المقدمة أن أحاول أن يعني تقريب هذه المعاني، يمكن أن أكون قد وفقت لتقريبها، ويمكن أن أكون لم أوفق لتقريبها، وكل يعني يؤتيه الله عز وجل من فضله. فكذا انتهى تقريب الكتاب. المقدمة الثانية اللي هو موقف المسلمين من القرآن العظيم، أظن إن هي لا تحتاج إلى كبير شرح. يعني مقصود هذه المقدمة بالأساس أن الفرق الإسلامية على اختلاف الفرق الإسلامية كانت تعظم كلام الله سبحانه وتعالى، وكانت تعتبر القرآن يعني مرجعا. ويعني حتى الفرق اللي نسب إليها يعني أنها تقول بتحريف القرآن، نجد من داخل هذه الفرق نفسها من يرد عليهم ومن يكفرهم بسبب يعني أنهم يقولون بتحريف القرآن الكريم. ثم ذكرت مبررات الإيمان بسلامة وصول النص القرآني إلينا سالما من التحريف، اللي هو صفحة 46. صفحة 46 ما شرح ومثال عن القصد في اللفظ وفهم. احنا قلنا ان ممكن من الاشياء اللي يشرح بها القصد في اللفظ والفهم بالمعنى اللي هو ما يسميه العلماء باختلاف التنوع. اختلاف التنوع، انك تجد لفظة واحدة لكنها تحتمل معاني كثيرة جدا، زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم، الإسلام، القرآن، السنة، طريق أبي بكر وعمر، طريق الأئمة إلى آخره، تمام؟ أو ثم تسألون يومئذ عن النعيم، النعيم يمكن أن يكون الصحة، الأمن، العافية، الشاي الذي أشربه، يعني ممكن يكون عدة أشياء يعني. يعني هذا من النعيم، لا شك أن هذا من النعيم. طيب ما هي مبررات الإيمان بسلامة النص القرآني؟ مبررات الإيمان بسلامة النص القرآني، ذكرت عدة مبررات للإيمان بوصول النص القرآني إلينا سليما من التحريف. الأول العناية بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا القرآن العناية بالقرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا العناية بالقرآن في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. رابعا تلقي القرآن بالمشافهة، يعني يا أخوانا كده بالعقل، هل يمكن أن يشك عاقل أن سورة الفاتحة التي نقرأها في المحاريب هي التي كانت تقرأ في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ يشك عاقل أصلا، ما فيش حد عنده عقل يمكن أن يشكك في هذا، لأن المحاريب لم تنقطع في أي عصر من عصور الإسلام الحمد لله، الناس بتصلي كلها بتصلي، المسلمين كلهم بيصلوا في محاربهم، فلذلك وصول طبعا المحاريب تقرأ في يقرأ فيها القرآن، يعني القرآن بيقرأ في الصلاة والناس بتسمع القرآن في الصلاة، فإذاك تلقي القرآن بالمشافهة أولا سواء في المحاريب أو تلقي القرآن بالمشافهة اللي هو الإجازات القرآنية، إنك أنت تروح تقرأ على شيخ وش قرأ على شيخ وش قرأ على شيخ إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تلقاه من جبريل، وتلقاه جبريل من رب العزة جل وعلا تبارك. أيضا الخامس عدم وجود فجوة تاريخية في مسار القرآن الكريم، يعني إحنا في كل عصر من عصور القرآن العظيم تجد مئات ألوف ملايين يحفظون القرآن الكريم، ملايين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم رددت على بعض الشبهة التي يثيرها بعض الناس عن مصاحف الصحابة، وذكرت بعض أوجه عناية الأمة الإسلامية كتاب الله عز وجل فيها لطائف، يعني لما اعتناء الأمة بعلوم القرآن، اعتناء الأمة بفضائل القرآن، اعتناء الأمة يعني أنت شوف مثلا المكتبة القرآنية، يعني في دليل عمله أظن معهد الإمام الشاطبي مجلدين عن عناية، شوف التآليف طبعا ده يعني شيء يسير، لا في كتاب اسمه معجم مصنفات علم الوقف والابتداء، ست مجلدات مجلدات كبار، ولم يستوعب الرجل بحسب ما قاله، يعني ست مجلدات في علم واحد من علوم القرآن هو علم الوقف والابتداء، تفاسير القرآن العظيم، ولا نجد فيها يعني لا نجد فيها بحمد الله سبحانه وتعالى إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم في المقدمة الثالثة، وأرجو يعني ألا أكون قد أطلت عليكم، في المقدمة الثالثة لخصت فيها كتاب آخر للشيخ رحمه الله تعالى، وهو كتاب مدخل إلى القرآن، مدخل إلى القرآن، وهي رسالة كان الشيخ رحمه الله تعالى قدمها إلى السربون، ثم ترجمت بعد ذلك إلى العربية، ترجمت بعد ذلك إلى العربية، اللي هي رسالة الشيخ دراز مدخل إلى القرآن الكريم. وأيضا يعني هي في النهاية هي بس الفكرة إنه مدخل إلى القرآن الكريم فيها أفكار كثيرة متداخلة مع النبأ العظيم، فحاولت إن أنا يعني آتي ببعض الفوائد اللي أضافها الشيخ رحمه الله تعالى في مدخل إلى القرآن الكريم، لكي تكون هنا في يعني لكي تكون هنا في هذا الكتاب. طيب صفحة 82 في تحديد معنى القرآن الكريم والفرق بينه وبين الحديث القدسي، هو هذا الموضع لا يحتاج إلى شرح، لكن الذي يحتاج إلى شرح اللي هو قول الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم كالغفران والشكران والتكلان، تقول قرأته قرأ وقراءة وقرآنا بمعنى واحد، أي تلوته تلاوة، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني تلاوته وما بعدها أي قراءته. قال ثم صار علما شخصيا، ثم صار علما شخصيا، العلم الشخصي هو اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا، هو اللفظ الذي يدل على تعيين مسماه تعيينا مطلقا. زي إيه علم شخصي؟ زي زوالة كده، لما احنا نقول زوالة خلاص انت بيرتسم في ذهنك البرنامج المبارك الذي يسمى زوادة هكذا، فزوادة دي صارت علما شخصيا على هذا البرنامج اللي الناس بتقرأ فيه كتب، الناس بتستفيد منه كذا إلى آخره. فهو معنى كده إن ساعة ما بتسمع لفظ القرآن بينصرف ذهنك إلى هذا الكتاب المحفوظ اللي هو كتاب المسلم. وهذا هو الاستعمال الأغلب، ومنه قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يبقى ده معنى علما شخصيا. ثم قال في صفحة 84: ولما كان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيا حقيقيا. ده لفظ منطقي، هذا لفظ منطقي من علم المنطق يعني. والجزء الحقيقي هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد، يعني هو مفهوم لكن يمتنع أن يكون صادقا على أكثر من واحد. فالقرآن بهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى صار جزئيا حقيقيا. الجزء الحقيقي على حسب اصطلاح المناطق لا يعرف، لأن المناطق عندهم شروط للتعريف، مناطق عندهم الحد له شرط، أو الحد اللي هو التعريف يعني لها شروط. فهذه الشروط التي وضعها المناطق لا تنطبق على القرآن الكريم. ليه؟ لأنه جزء حقيقي. والجزء الحقيقي بيعرف إزاي عند المناطق؟ يعني الجزء الحقيقي بيعرف عند المناطق بالإشارة. يعني لما واحد يقول لك ما القرآن، يعني ما القرآن، فتوري المصحف، يبقى انت كده وريته القرآن. يبقى انت كده وريته الايه؟ القرآن. لما يقول لك ما القرآن توريه المصحف، خلاص كده، لان القرآن جزء حقيقي. والجزء الحقيقي يمتنع، الجزء الحقيقي يمتنع ان يعرف عند المناطق الا بالإشارة. كويس كده. هو الشيخ رحمه الله قال ان القرآن بهذا المعنى الأسمى جزئيا حقيقيا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. الجنس والفصل والخاص ديت ألفاظ منطقية، ديت مصطلحات منطقية. المناطق عندهم حاجة اسمها الكليات الخمس، والكليات خمسة اللي هي الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع. تمام؟ كل لفظ من هذه الألفاظ له معنى عند المناطق. يعني الجنس بيقول إن هو كلي، مقول على كثيرين، طيب هو الحمد لله حتى أن أنا عرفتها تحت، يعني إن الجنس هو الكلي الذي يشتمل على الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة. ماشي. المهم يعني الجنس زي إيه؟ زي لفظ الحيوان. لفظ الحيوان دي يشمل الإنسان ويشمل الفرس، فهو كل مقول على كثيرين لكن مختلفين في الحقيقة. يعني حقيقة الإنسان غير حقيقة الإيه؟ غير حقيقة الفرس. فهو بيقول إن التعريف المنطقية دي بتتكون من الحد، بيتكون من جنس وفصل، جنس وخاصة وهكذا. فبيقول إنه يستحيل إن إحنا نعرف القرآن الكريم بهذه التعريف الإيه؟ المنطقية. فأي تعريف يمكن أن يذكره عالم يندرج تحت التعريف المنطقية للقرآن هيكون غلط، هيكون إيه؟ غلط. وإنما هو من باب التقريب فقط. يعني ده كله بحث منطقي، ده كله بحث منطقي. ولذلك عرفه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. فهو الشيخ رحمه الله أراد أن يقول في هذا في هذه الفقرة إن أي تعريف ترى في أي كتاب للقرآن الكريم فده من باب التقريب فقط، ولا يكون يعني ماشيا على التعريف المنطقية المستقرة عند الإيه؟ المستقرة عند المتأخرين، المستقرة عند المتأخرين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفرق بينه وبين الحديث القدسي. تمام؟ ثم بحث الشيخ رحمه الله تعالى مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه. فذكر يعني ما ذكرناه قبل ذلك، أن القرآن صرح بأنه لا صنعة فيه لمحمد ولا لغيره من الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن القرآن ليس من عنده، وهذا من أقوى الأدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه في قوله أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي أحيانا وتأخره عنه دليل أيضا على كونه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني بهذا نكون قد ألممنا بشيء أو بطرف من الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. يعني ممكن أترك المجال، في أنا أطلق عليكم جدا، لكن ممكن نترك المجال في 10 دقائق ولا حاجة للأسئلة، أو لو حد يعني عنده استفسار ممكن إن شاء الله يعني أحاول أن أجيب عنه. وأنا في الحقيقة أكرر شكري مشاركتي معهم يعني قديمة بعض الشيء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفى. طيب، يعني أرجو أن يكون هذا يعني إن شاء الله من العلم الذي يبقى، وأنا أحثكم في الحقيقة في نهاية هذا المجلس على القراءة للشيخ براز رحمه الله تعالى، ولا تتوقفوا عند هذا الكتاب الذي هو النبأ العظيم، فهو وإن كان بحق من أعظم الكتب التي كتبها الشيخ رحمه الله تعالى، إلا أنكم ستجدون متعة وفائدة في سائر كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وللشيخ يعني الشيخ والله أنا يعني كانت خطتي في النهاية، حاضر إن شاء الله يعني سأطلع عليه يا دكتور، سأطلع على 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 يعني أنا والله سأطلع إن شاء الله على اقتراحك، ربنا ينفع بك. خطتي في العناية بالكتاب، هو الكتاب بالأساس لم يكن يعني لم يكن في تلك الفترة متوفرا، فجاءت فكرة يعني العناية بالكتاب، وحاولت أن أخرج الكتاب كما تركه الشيخ رحمه الله تعالى. يعني أنا وجدت إن في بعض التصرف في الطبعات التي نفع الله عز وجل بها وانتشرت بين الناس، يعني ف يعني طبعة طيبة وطبعة در القلم، هذه الطبعات نفع الله عز وجل بها، ويعني نفع بها نفعا عظيما والحمد لله رب العالمين، يعني إلا أنها كانت لم تكن متوفرة في ذلك الوقت. هذا من جهة. الجهة الأخرى أو الجهة الثانية يعني أنه أنا حاولت أن أخرج الكتاب على النسخة التي تركها الشيخ رحمه الله تعالى، أن كان في بعض الأشياء حذفت أو بعض الأشياء يعني لم توضع، أو حصل يعني سقط يسير في بعض المواضع، حاولت يعني أن أصلح ذلك كله يعني، ويعني قدمت بهذه المقدمات التي ترونها، يعني لعل بعض الناس يعني يرى فيها فائدة ولعل بعضهم لا يرى فيها فائدة، في النهاية ده يعني أمر يعني يمكن أن يتداول فيه، ممكن الأخ اللي ذكر أن لا فائدة فيها يكون هو عنده من العلم يعني ما يعني فعلا لا يجد فيها فائدة، ويجد الآخرون فيها فائدة بحمد الله تعالى. طيب، شكر الله لكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى، جزاك الله خير شيخ بدر، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يجعله في موازين حسناتك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، صلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.